تعالى قال الترمذي رحمه الله
أخبرنا موسى بن حزام قال حدثنا يزيد بن هارون قال لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان بن عمرو النخعي الكوفي. قال الحافظ رجب رحمه الله سليمان هذا هو أبو داود النخعي وهو مشهور بالكذب ووضع الحديث. وقال أحمد كان كذابا سئل شريك عنه فقال ذاك كذاب النخع. وقال ابن معين كان أكذب الناس. وقال قتيبة هو معروف بالكذب ونسبه إلى الوضع أحمد وإسحاق ويحيى وغيرهم. قال ابن عدي أجمعوا على أنه يضع الحديث. قال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو يحيى الحماني أو يحيى الحماني قال سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح. قال أبو عيسى رحمه الله سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لولا جابر الجعفي كان أهل الكوفة بغير حديث ولولا حماد أي ابن أبي سليمان لكان أهل الكوفة بغير فقه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله هذا يوجد في بعض النسخ ولا يوجد في بعض. وجابر الجعفي قد سبق ذكره مستوفى في أبواب الأذى. جابر الجعفي قد كذب وهو أيضا رافضي وكان يقول بالرجعة أي أن علي رضي الله عنه سيرجع. قال ما ذكره وكيع غني غير مقبول أي أن وكيع يقول لولا جاء الجعفي كان أهل الكوفة بغير حديث. على غلو شديد أين حفاظ ومحدثو الكوفة عن هذا عن هذه المقال. وما ذكره وكيع غير مقبول غني غير مقبول كأين أبو إسحاق السريع عمرو بن عبد الله والعامش ومنصور وغيرهم من أهل الثقة والصدق والأمانة وأين إبراهيم وغيرهم من أهل الفقه والعلم. وإسقاط هذا من الكتاب أين هذه الجملة مع أن الترمذي قد ذكره في غير هذا الموضع في كتابه أيضا. قال الحافظ رحمه الله قال أبو عيسى سمعت أحمد بن الحسن يقول كل ما عند أحمد بن حنبل فذكر من تجب على الجمعة فذكر فيه عن بعض أهل العلم والتابعين وغيرهم فقلت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت نعم. أحمد بن الحسن يقول كنا عند أحمد بن حنبل فذكر فيه عن بعض العلم التابعين وغيره من يتعلق بمن تجب عليه الجمعة. أحمد بن حنبل لم يذكر حديثا مرفوعا. فقلت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أي أحمد بن الحسن هو الذي يقول يوجد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عندي جعل عليه علامة استفهام الظاهر نماطي يعني يخبر إخبار. فقلت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. فقال يا أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت نعم. حدثنا حجاج بن نصير أو بن نصير قال أخبرنا المعارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال فهذا بأحمد وقال استغفر ربك مرتين. قال وعيسى إنما فعل أحمد هذا لأنه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدق وإنما فعل هذا لأنه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف إسناده ولأنه لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحجاج بن نصير يضعف في الحديث عبد الله بن سعيد المقبري ضعف يحيى بن سعيد القطان جدا في الحديث متروك عبد الله بن سعيد متروك والمعارف من عبد الله في كلام كان فاجتمع فيه ضعفا. فكل من روى عنه حديثا ممن يتهم أو يضعف لغفلته من كثرة خطأه ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديث فلا يحتج به. هذه الحكاية عن أحمد بن الحسين عن أحمد بن حنبل انتهى كلام التميري. قال الحافظ رجب رحمه الله هذه الحكاية عن أحمد بن الحسين عن أحمد بن حنبل قد ذكر التميري أيضا في كتاب الجمعة. ذكر الحديث هذا هنالك وذكره وسبق ذكر هذا الحديث هناك وبيان ضعفه. وفي ثلاثة من الضعفاء حجاج بن نصير الفساطيطي عندكم هكذا والفسطاطي الفساطيطي ومعارف بن عباد. معارف بن عباد أيضا ضعيف قال ضعف الدار قطني وقال البخاري منكر الحديث. وعبد الله بن سعيد المقبري وهو أبو عباد متروك. قد سبق ذكر الحجاج أيضا ومعارف في الكتاب في غير موضع. وكان الثوري يروي عن ابن عباد هذا يقول استبان لي كذبه في مجلس. وكان يحيى عبد الرحمن لا يحدثان عنه. وقال يحيى بن معين لا يكتب حديثه. وقال البخاري تركه. الآن لماذا فائدة الذكر أو لماذا استطرد الترمذي لذكر الضعفاء والتكلم فيهم؟ نحن أيضا في هذا الباب نعم لا نقصر عن أول الباب شروعية الجرح والتعديل كلام في الرواة ثم مثل بأمثلة. فهذا كله ما زال في هذا الباب. قال الحافظ رجب رحمه الله أن ما ذكر الترمذي أن الحديث إذا انفرد به من هو متهم بالكذب في آخر كلامه قال فكل من روي عنه حديث ممن يتهم أو يضعف لغفلته أو لكثرة خطأه ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديث فلا يحتج به. قال وأما ما ذكر الترمذي أن الحديث إذا انفرد به من هو متهم بالكذب أو من هو ضعيف في الحديث لغفلته وكثرة خطأه ولم يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فإنه لا يحتج به. فمراد أنه لا يحتج به في الأحكام الشرعية والأمور العملية. وإن كان قد يروى حديث بعض هؤلاء في الرقائق والترغيب والترهيب قول بعض هؤلاء أخرج المتهم بالكذب قول بعض هؤلاء أشار إلى الذي ضعف لغفلته أو لكثرة خطأه أما المتهم بالكذب فلا يروى عنه حتى في الترغيب والترهيب. هذه مسألة أخرى ما يتعلق برواية لمن كثر خطأ ويضعف حديثه فقد نعم رخص بعض أهل العلم بذلك. قال فقد رخص كثير من الأئمة في رواية الأحاديث الرقاق ونحوها عن الضعفاء منهم ابن مهدي وأحمد بن حنبل. وقال رواد بن الجراح سمعت سفيان الثوري يقول لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبده قال قيل ابن مبارك وروى عن رجل حديثا فقيل هذا رجل ضعيف فقال يحتمل أن يروى عنه هذا القدر أو مثل هذه الأشياء. قلت العبد مثل أي شيء كان قال في عدد في موعظة في زهد. وقال ابن معين في موسى بن عبيدة يكتب من حديثه الرقاق. وقال ابن عيينة لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره. وقال أحمد بن إسحاق يكتب عنه المغازي وشبهها. وقال ابن معين في زياد البكائي لا بأس به في المغازي وأما في غيرها فلا. وإنما يروى في الترهيب والترغيب والزهد والآداب أحاديث أهل الغفلة الذين لا يتهمون بالكذب، فأما أهل التهمة فيطرح حديثهم، كذا قال ابن أبي حاتم وغيره. وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن تروى عن الأحكام. قال الترمذي رحمه الله، انتقل من المسألة من هذه المسألة، فكما رأيت نقولات عن أهل العلم أنهم قد يتسامحون في ذلك، ولكن قد زادوا شروطا. ما هي الشروط؟ أن يكون ذلك الفضيلة أو ذلك العمل ثابت من أدلة أخرى، وأن لا يكون فيه زيادة على تلك الأحاديث. يندرج تحتها معنى أنه ما دل على شيء زائد عليها، يدل على الفضيلة فقط. وشرط ثالث أن لا يشتد بعضه، وإليه الإشارة بقولهم أحاديث أهل الغفلة، لأن حديثهم ليس بشديد الظن، ليس من أحاديث المتروكين أو المتهمين أو الكذابين. بقي شرط ثالث ذكره، أن لا يجزم به عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعتقد عند التحديث به صحته، إنما يرويه على سبيل استئناسا لا اعتمادا عليه، ويشير بقوله يروى أو يذكر حتى لا يظن ثبوته، وكل هذا فيه نظر. أولا الإمام مسلم رحمه الله يخالف في هذا كما أشار الحافظ رجب رحمه الله، فقد قال في مقدمة مسلم في مقدمته: إذ الأخبار في أمر الدين لما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فقرن الترغيب والترهيب مع الأمر والنهي والتحليل والتحريم. ولذلك قال الحافظ ابن رجب: وظاهر ما ذكر مسلم في مقدمة كتابه يقتضي أنه لا يرى رواية بذلك. وكذلك بعض أهل العلم غير الإمام مسلم يرى هذا، كابن العربي، وكذلك الظاهرية كابن حزم، ومنهم من يعزو إلى صنيع البخاري، والظاهر أنه ليس كذلك، فقد أورد في كتاب الأدب المفرد أحاديث فيها ظاهر. والذي تطمئن إليه النفس عدم هذا الفعل، وهو اختيار الشيخ الألباني واختيار شيخنا المقبل رحمة الله عليه، أن ما كان فيه ضعف فلا يحدث به ويكتفى بالأحاديث الصحيحة، حتى ولو كان في باب الترغيب والترهيب لحديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. على رواية يرى أي يظن، وهذا ليس واثقا بصحته، قد يكون على خلاف ذلك فهو مشكوك فيه فلا يصح أن يحدث به، ولأنه في كثير من الحديث قد يظن الظان أنه متعلق بالترغيب والترهيب، وقد يكون فيه إثبات أشياء أخرى من ذلك الحديث، أمور متعلقة بالعقيدة أو بالأسماء والصفات أو بذكر بعض الأمور المغيبة أو غير ذلك، فأنت تحدث به على طريقة الترغيب والترهيب، وغيرك استنبط منه أحكاما في العقيدة في الحلال والحرام وغيرها. الصحيح عدم ذلك. كثير من المتأخرين يؤولون كلام هؤلاء الأئمة على أنه يراد به الحديث الحسن، والواقع أنه ما يتناسب، حمله عليه ما يتناسب، لأن الحديث الحسن يحتج به حتى في الحلال والحرام، فحمل كلام الأئمة على أنهم أرادوا به ما ضعف ضعفا يسيرا ولا يزال في درجة الحسن فيه نظر، فإنهم يحتجون به في الحلال والحرام أيضا. الحديث الحسن يحتجون به حتى في الحلال والحرام، فهذا المحمل فيه نظر، والواقع هو التسليم أن هذا قولهم، أن هذا قول لهم، أنهم يرون أن الضعيف ضعفا يسيرا يحدث عنه في الغائب. هذا قول من هؤلاء العلماء المذكورين. والله المستعان. قال الترمذي رحمه الله: قد رواه واحد من الأئمة عن الضعفاء وبينوا أحوالهم للناس. حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الباهلي قال حدثنا يعلى بن عبيد قال قال لنا سفيان الثوري: اتقوا الكلبي. قال: فقيل له: فإنك تروي عنه. قال: أنا أعرف صدقه من كذبه. وأخبرني محمد بن إسماعيل من هذا الكلبي الذي حرس بالكذب، محمد بن السهاب الكلبي. وأخبرني محمد بن إسماعيل هو البخاري قال حدثنا يحيى بن معين، معناه أن يحيى بن معين من مشايخ البخاري، ما أخرج له في الصحيح شيئا. قال حدثنا عفان عن أبي عوانة قال: لما مات الحسن البصري رحمه الله اشتهيت كلامه فتتبعته عن أصحاب الحسن، فأتيت به أبان بن أبي عياش فقرأ علي كله عن الحسن، فما أستحل أن أروي عنه شيئا. يعني أن أبان بن أبي عياش يتكفر أنه قد سمع هذا كله من الحسن وليس كلام. قال أبو عيسى: وقد روي عنه، وقد روى عن أبان بن أبي عياش غير واحد من الأئمة، وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه به أبو عوانة وغيره. فلا تغتروا برواية الثقات عن الناس. لأنه يروى عن ابن سيرين أنه قال: إن الرجل لا يحدثني فما أتهمه، ولكن أتهم من فوقه. وقد روى غير واحد عن إبراهيم النخعي أن عبد الله بن مسعود كان يقنت في وتره قبل الركوع. وروى أبان بن أبي عياش عن إبراهيم النخعي عن ألقم عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في وتره قبل الركوع، معنى جعله مرفوعا، وإنما يروى موقوفا بدون زيادة علقمة. هكذا رواه سفيان الثوري عن أبان بن أبي عياش، وروى بعضهم عن أبان بن أبي عياش بهذا الإسناد نحو هذا. وزاد فيه قال: عبد الله بن مسعود أخبرتني أمي إنها باتت عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأت النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في وتره قبل الركوع. قال أبو عيسى: وأبان بن أبي عياش وإن كان قد وصف بالعبادة والاجتهاد فهذه حاله في الحديث، والقوم كانوا أصحاب حفظ، فرب رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها، فكل من كان متهما في الحديث بالكذب أو كان مغفلا يخطئ الكثير، فالذي اختاره أكثر الحديث من الأئمة أن لا يشتغل بالرواية عنه. ألا ترى أن عبد الله بن المبارك حدث عن قوم من أهل العلم، فلما تبين له أمرهم ترك الرواية عنهم. أخبرني موسى بن حزام قال: سمعت صالح بن عبد الله يقول: كنا عند أبي مقاتل السمرقندي فجعل يروي عن عون بن أبي شداد الأحاديث الطوال التي كانت تروى في وصية لقمان وقتل سعيد بن جبير وما أشبه هذه الأحاديث، فقال ابن أخ لأبي مقاتل: يا عم لا تقل حدثنا فإنك لم تسمع هذه الأشياء. قال: يا بني هو كلام حسن. وسمعت الجارود يقول: كنا عند أبي معاوية فذكر له حديث أبي مقاتل عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ربيعان قال: سئل علي عليا عن كور الزنابير قال لا بأس به بمنزلة صيد البحر. قال أبو هاي ما أقول إن صاحبكم كذاب ولكن هذا الحديث كذب. قال ابن رجب رحمه الله ما ذكر الترمذي رحمه الله يتضمن مسائل من علم الحديث، أحدها أن رواية الثقة عن رجل لا تدل على توثيقه، فإن كثيرا من الثقات رواه عن الضعفاء كسفيان الثوري وشعبة وغيرهما، وكان شعبة يقول لولا ما أحدثكم إلا عن الثقات لما أحدثكم إلا عن نفر يسير، وقال يحيى القطان إنما أروي إلا عمن أرضى ما رويت عن خمسة، عندكم إلا عن خمسة أو ماشي يصلح إذا ما رويت عن خمسة، إنما أروي إلا عمن أرضى ما رويت عن خمسة أو نحو ذلك. وقد اختلف الفقهاء وأن الحديث في رواية الثقة عن رجل غير معروف هل هو تعديل له أم لا. أما الأول إذا روى عن شخص لا يدل على توثيقه، بقي الآن إذا روى عن شخص غير معروف في الكلية ما قد تكلم فيه فينفعه ذلك فيأتي. قال حتى أصحابنا ونحمد في ذلك روايتين، وحكوا عن الحنفية أنه تعديل، روايتان عن أحمد، رواية أنه تعديل ورواية أنه ليس تعديل، وحكوا عن الحنفية أنه تعديل، وعن الشافعية خلاف ذلك، والمنصوص عن أحمد يدل على أنه من عرف منه أنه لا يروي إلا عن ثقة فرواية عن إنسان تعديل له، أي نص عليه أحمد منصوص أنه إذا عرف بالانتقاء والرجل غير معروف بالكلام عليه ما تكلم فيه فيعتبر تعديلا له، فرواية عن إنسان تعديل له، ومن لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل، ما عرفنا أنه ينتقل أو يتحرى فلا يعتبر تعديلا. وصرح بذلك طائفة من المحققين من أصحابنا وأصحاب الشافعي. قال أحمد في رواية الأثرم إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة، ثم قال كان عبد الرحمن أولا يتساهل في الرواية عن غير واحد ثم تشدد بعده، وكان يروي عن جابر ثم تركه. من جابر هذا؟ ابن يزيد الجوفي. إذن جزم الإمام أحمد أنما رواه عبد الرحمن المهدي فوثقه. وقال في رواية أبي زرعة مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة، وقوله في الرواية لا يعرف بيان أن الرواية عمن قد تكلم فيه فالكلام الأئمة عليه مقدم على مجرد الرواية. وقال في رواية ابن هاني ما روى مالك عن أحد إلا وهو ثقة، كل من روى عنه مالك فهو ثقة. وقال الميموني سمعت أحمد غير مرة يقول كان مالك من أثبت الناس، ولا تبال أن لا تسأل عن رجل روى عنه مالك ولا سيما مدني، لا سيما كان من المدينة. وقال الميموني قال لي يحيى بن معين لا تريد أن تسأل عن رجال مالك، كل من حدث عنه ثقة إلا رجلا أو رجلين، لعله أشار إلى عاصم بن عبيد الله في بعض عبد الكريم بن أبي المخارق طوى عنهم مالك وهما ضعيفان. نعم عاصم بن عبيد الله المدني، نعم الكريم بن أبي المخارق ينظر العراقي. قال متى يكون طيب؟ وقال يعقوب بن شيبة قلت ليحيى بن معين متى يكون الرجل معروفا إذا روى عنه كم؟ والأصل في كلمة معروف لا تقتضي العدالة، يعني تقتضي الخروج عن الجهالة فقط، كلمة معروف كلمة معروف تقتضي الخروج عن الجهالة، جهالة العين أي معروف العين. قال إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي وهؤلاء أهل العلم فهو غير مجهول. من غير مجهول العين لكن باقي ما يتعلق بضبطه مجهول هل ترتفع مجهولة الحال. تقدم من مقولات الأولى أن من كان ينتقي فروايته عنه ترفع عنه جهالة الحال أيضا. الظاهر أن ابن سيرين كان ينتقي. ابن سيرين كان معروفا بالانتقاء فروايته عن الرجل تعديل تعتبر تعديلا كما تقدم في كلام أحمد. قلت فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق قال هؤلاء يروون عن مجهولين انتهى. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وهذا تفصيل حسن وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهلين الذي تبعه عليه المتأخرون أنه لا يخرج الرجل من الجهالة إلا برواية رجلين فصاعدا عنه. وابن المديني يشترط أكثر من ذلك فإن يبيع أكثر من رجلين. قال فإن يقول في من يروي عنه يحيى بن أبي كثير وزيد بن أسلم معا أن إنه مجهول. ويقول في من يروي عنه شعبة وحده إنه مجهول لأن ابن المدينة يتوسع قليلا في الجهالة. وقال في من يروي عنه ابن مبارك وكيع وعاصم هو معروف. وقال في من يروي عنه عبد الحميد بن جعفر بن لهيعة ليس بالمشهور. وقال في من يروي عنه ابن هادم بن مبارك معروف. وقال في من يروي عنه المقبر وزيد بن أسلم معروف. وقال في يسيع الحضرمي معروف. وقال مرة أخرى مجهول روى عنه ذر وحده. وقال في من روى عنه مالك بن عيينة معروف. وقد قسم المجهولين من شيوخ أبي إسحاق إلى طبقات متعددة. والظاهر أنه ينظر إلى اشتهار الرجل بين العلماء وكثرة حديثه ونحو ذلك لا ينظر إلى مجرد رواية الجماعة عنه. من هذه فائدة فيما يتعلق بكلام ابن المديني على الرواة. قد يطلق عليه مجهول من روى عن أكثر من واحد لعدم اشتهاره بين أهل العلم ولا كثرة حديثه. وقد يطلق عليه معروف أي ارتفع عن الجهالة مع أنه من رواية العدد اثنان أو أكثر. الظاهر من هذا الكلام أنه لا يقصد بالمعروف هنا التعديل إنما يقصد رفع الجهالة فقط. معروف العين. والظاهر أنه ينظر إلى اشتهار الرجل بين العلماء وكثرة حديثه ونحو ذلك لا ينظر إلى مجرد رواية الجماعة عنه. وقال في داود بن عامر ابن سعد بن أبي وقاص ليس بالمشهور مع أنه روى عنه جماعة. وكذا قال أبو حاتم الرازي في إسحاق بن أسيد الخراساني ليس بالمشهور مع أنه روى عنه جماعة من المصريين لكنه لم يشتهر حديثه بين العلماء. وكذا قال أحمد في حصون بن عبد الرحمن الحارثي ليس يعرف ما روى عنه غير حجاج بن أرطاس مالك بن أبي خالد روى عنه حديثا واحدا. وقال في عبد الرحمن بن وعلى إنه مجهول مع أنه روى عنه جماعة لكن مراده أنه لم يشتهر حديثه ولم ينتشر بين العلماء. إذا استفاد من هذا أن بعضهم قد يطلق الجهالة حتى وقد يرفع الجهالة قد يطلق الجهالة حتى على من روى عنه أكثر من واحد وليس مشهور. لكن يعني هل قصدوا جهالة العين أم جهالة الحال؟ لعل المتقدمين ما كان عندهم هذا التفصيل فكان يطلقون عليهم جهالة مطلقة. قال كل ما يقصدون إثبات التعديل لهم، من قال فيه معروف لا يقصد به إثبات التعديل، إنما المقصود ارتفع الجهالة عينه. وأما ما يتعلق برواية من ينتقي، فالصحيح في هذه المسألة أنه تعتبر تعديلا له إذا لم يتكلم عليه أحد من العلماء، فرواية من ينتقي عنه تعتبر تعديلا. ومذهب أحمد رحمه الله كما رأيت، وأيضا صنيع ابن عدي، وقبله أيضا أبي زرعة وأبي حاتم وآخرين من الأئمة على هذا، يحيى بن معين، أن رواية الواحد الذي ينتقي تعتبر تعديلا. ويستفاد من هذا أن من روى عنه واحد فقط ولو لم يوثق قد ترفع عنه الجهالة وتثبت له التعديل، أو ترفع عنه الجهالة جهالة العين ويكون معروفا، يكون معروفا. يحتوي على قول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.